إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا استمعنا إلى تلاوة آيات كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى فيما أمن به إمامنا في قيام رمضان، هذه الليلة الثامنة من شهر رمضان عام 1441، في فنون شتى من أنواع العلم، ونحن نتكلم بإذن الله وبتوفيقه على ما يتعلق بالعقيدة وعلى ما يتعلق بالمجتمع، شيئان مهمان جدا. أما ما يتعلق بالعقيدة فنبدأ أولا بصفات الله عز وجل. صفات الله تبارك وتعالى التي وصف نفسه بها خلقه، صفات الله تعالى التي وصف نفسه بها حق على حقيقتها، لا يجوز أن تحرف ولا تغير عن ظاهرها، لأن الله تعالى خاطبنا بالقرآن وهو أعلم بنفسه منا وأعلم بغيره من غيره، هو أعلم منا بما في نفوسنا، نحن لا نعلم المستقبل في حياتنا، والله عز وجل يعلم مستقبلنا، والله تبارك وتعالى إذا أخبر عن نفسه بشيء فواجبنا ونحن عبيد لله أن نقول سمعنا وآمنا على مراد الله تبارك وتعالى، ولا يحل لنا أن نصرف شيئا مما وصف الله به نفسه عن ظاهره إلا بدليل من الله وحده أو من رسوله صلى الله عليه وسلم. نريد أن نتكلم عن هل الله عز وجل يرى يوم القيامة أو لا يرى، وهذه مسألة مهمة أثبتها أهل السنة والجماعة المتبعون لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولخلفائه الراشدين ولأئمة الهدى من بعده، أثبتوها لأن القرآن دل عليها والسنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة دلت عليها، هذان دليلان. والدليل الثالث إجماع الصحابة على ثبوتها، أي ثبوت رؤية الله عز وجل. هكذا أقول، ولكل إنسان منكم أن يقول ما الدليل على ما تقول، أليس كذلك؟ كل إنسان يحكم بشيء، فلكل إنسان أن يقول له ما دليله، لأنه لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال ما شاءوا، ولا بد من الدليل. أنا قلت لكم الآن إن رؤية الله في الآخرة دل عليه القرآن والسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم، أسأل الله أن لا يحرمني وإياكم رؤيته. طيب، ما هو الدليل من القرآن؟ الدليل من القرآن عدة آيات، من أصرحها قوله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة يعني حسنة بهية تتلألأ نورا، إلى ربها ناظرة. تأمل يا أخي الأسلوب القرآني، إلى ربها ولم يقل إلى الله، لأن هذه ربوبية خاصة أوصلهم الله بها إلى هذا المقام العظيم وهذه المنزلة العالية، وهي أنهم ينظرون إلى من؟ إلى الله عز وجل، إلى ربها الذي وفقها حتى وصلت إلى هذه المنزلة ناظرة. ولهذا سأسأل الآن، ما الفرق بين ناظرة وبين ناظرة من حيث الرسم؟ تفضل. يقول الأولى بدون إشالة والثانية بإشالة، ولكن ما معنى إشالة وغير إشالة؟ لماذا لا تقول الأولى اختصاء والثانية اختصاء الطاء؟ نعم، عشان نسأل هنا اختصاء معروف والضاء والطاء معروف. طيب، الأولى بدون ألف يسمونها إخص الصاد أي مشبهتها، والثانية بألف يسمونها إخص الطاء أي بألف، طيب أي تشبهها. والفرق بينهما واضح من حيث المعنى. الأولى وجوه يومئذ ناظرة، معناها إيه؟ أي بهية وجميلة تتلألأ نورا، أسأل الله يجعل وجوهنا جميعا على هذا، إلى ربها ناظرة تنظر إلى الله عز وجل. وتأمل قوله إلى ربها ناظرة، ولم يذكر أنها تنظر النعيم الذي أعد لها في الجنة، هي تنظر النعيم العظيم في الجنة الذي قال الله عنه: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال في الحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فقال إلى ربه. والعارفون منكم بالبلاغة واللغة يقولون إن هذه الجملة تفيد الحصر، لأنه قال إلى ربها، فقدم المعمول وتقييم المعمول يدل على الحصر. لماذا؟ لأن أعظم شيء تنظر إليه هو النظر إلى الله عز وجل، فكأنها لا تريد سواه، كأن نظرها محصور بهذا الرب عز وجل. أسأل الله أن لا يحرمني وإياكم من ذلك. إلى ربها ناظرة، مع أنها تنظر إلى كل النعيم، لكن هذا نظر خاص. ولهذا لا يجد أهل الجنة شيئا ألذ عندهم ولا أنعم من النظر إلى وجه الله تعالى. هذه الآية الصريحة. فإذا قال محرف من المحرفين وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي إلى ثواب ربها منتظرة، قلنا هذا تحريف، القرآن لا يدل على هذا. أتريد أن تحرف كلام الله على ما تعتقده أنت وتلوي أعناق النصوص إلى ما تريد؟ كلا. الآية الصريحة. الآية الثانية قول الله تبارك وتعالى في الفجار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ، كمل يا أصغر القول، كمل، كلا إنهم عن ربهم يومئذ في المطففين. يلا ما نشيء تفضل. أحسنت، تمام، هذا في الفجار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لو كان الناس كلهم محجوبين عن الله، هل يكون لتخصيص الفجار بالحجاب أو بالحجاب عنهم، هل يكون له فائدة؟ لا. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: ما حجب هؤلاء عن السخط عند السخط إلا ليراه الأبرار عند الرضا. وهذا دليل واضح. وفيما سمعنا من التلاوة الليلة دليل على رؤية الله. من منكم يأتيني بالآية الدالة على رؤية الله فيما سمعناه من تلاوة الإمام هذه الليلة؟ أحسن، قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. الله يقول لا تدركه، وهذه الآية استدل بها من ينكر الرؤية. طيب، عدم الإحاطة معناه ما يرى. الساح في الدنيا، وهذا خطأ. استمع، لأن الآية عامة. استمع يا أخي، لا تدركه الأبصار. أيما أخص، الإدراك أو مطلق الرؤية؟ السؤال الجميل، أيما أخص، الإدراك أو مطلق الرؤية؟ الإدراك أخص، ولهذا نحن نرى الشمس في ربيعة النهار ولا ندركها، فالرؤية أعم، الرؤية أخص، يعني قصدي الرؤية أعم من الإدراك. فإذا نفى الله الإدراك دل على وجود الرؤية، لأن نفي الأخص يدل على وجود الأعم، ولو كان كلاهما منتفيا لنفي الأعم حتى يدخل فيه الأخص. ولهذا كانت هذه الآية التي يتبجح بها منكر رؤية الله بأنها في ميزانهم كانت دليلا عليهم. وأنا سأعطيكم قاعدة وأخص بهذا طلبة العلم، كل إنسان قال قولا غير صحيح واستدل بدليل صحيح فلا بد أن يكون هذا الدليل دليلا عليه. استمع، هذه القاعدة واضحة، كل إنسان يرجح قولا ضعيفا أو باطلا ويستدل عليه بدليل صحيح فإن هذا الدليل سيكون دليلا عليه. وقد التزم بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه درء تعارض العقل والنقل، لأنه ما من أحد من أهل الكلام أو الفلسفة أو المنطق يستدل بدليل على باطله إلا كان والدليل صحيح إلا كان هذا الدليل دليلا عليه، فهذه الآية دليل عليه. طيب، ومن أدلة القرآن قول الله تبارك وتعالى على الأرائك ينظرون، هذه في سورة المطففين، وفي أولها كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذن على الأرائك ينظرون، أي ينظرون من حجب عنه الكفار وهو الله عز وجل، وكذلك ما أعد الله لهم من النعيم. أما السنة فاستمع يا أخي إلى قول أعلم البشر بالله وإلى قول أفصح البشر بما ينطق به وإلى قول أعلم البشر وإلى قول أنصح البشر للبشر وإلى قول أصدق البشر قولا. كم هذه الأخ؟ يلا، إلى قول أعلم البشر بالله كمل. استرح، لم يكمل يا بارك الله فيكم. وإلى أصدق البشر قولا، هذا الوصف إيش؟ هي أعلم الخلق بالله سبقت. نعم، وإلى أنصح الخلق للخلق، صحيح، باقي واحد. نعم، ما أدري ليك. وإلى أنصح الخلق، صحيح. نعم، اسأل. اجتمع في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، اجتمع في كلامه كمال العلم وكمال الصدق وكمال النصح وكمال الفصاحة. اسمع ما يقول: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، يعني كل واحد يراه مكانه. إنكم سترون ربكم، والسين هنا لتحقيق مدخولها، يعني تبين التحقيق. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. أحد يشك إذا كان القمر ليلة البدر ممتلئا نورا، أحد يشك إن هذا القمر؟ عجيب يا جماعة، لا أحد يشك. نحن نرى ربنا ونسأل الله أن يحقق لنا هذا، نراه كما نرى القمر ليلة البدر. لا تضامون في رؤيته، أي لا يلحقكم ضيم. وفي لفظ لا تضامون في رؤيته، يعني لا يضم بعضكم إلى بعض ليقول انظر انظر، لأن الأمر واضح كالقمر ليلة البدر. ثم قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. ما هما الصلاتان الأخ؟ الفجر والعصر. الفجر قبل غروب الشمس، نعم، قبل ايش؟ طيب، والعصر؟ بارك الله فيك. طيب، يعني كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحثنا على هاتين الصلاتين، أما الأولى فلأن الناس نيام ولا يقوم أحد من منامه اللذيذ إلا مخلصا لله عز وجل، وأما الثانية فلشرفها، صلاة العصر لشرفها، لأن أفضل الصلوات الخمس هي صلاة العصر التي سماها الله تعالى الوسطى، ونص عليها من بين سائر الصلوات، فقال حافظوا على الصلاة على الصلوات والصلاة الوسطى. هذا الحديث أيمكن لأحد أن يقول المراد إننا سنرى ثواب ربنا كما نرى القمر؟ لا يمكن، إلا من صرف قلبه عن الحق، فنسأل الله له الهداية. والحديث واضح. وهل الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث واحد في ثبوت الرؤية أو أكثر؟ عجيب يا جماعة، أكثر بكثير، لأن أحاديث رؤية الله عز وجل من المتواتر. المتواتر يفيد العلم اليقيني، وقد أنشدنا في هذا المكان بيتين في المتواتر، وهما بشرط أنا شرط أن يكون سمعه هنا. طيب، لا تلقن لا باقي عليك، لا تنظر إليه ولا لغيره. يا أخي كان عندك شيء ولا ندور واحد؟ نعم، طيب، بارك الله فيك. مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. انتبه يا أخي، إذن السنة متواترة عن محمد رسول الله أن الله تعالى يرى حقا بالعين، كما جاء في الحديث الصحيح أيضا إنكم سترون ربكم عيانا، أي بالعين لا بالقلب. طيب، بقي علينا الدليل الثالث، ما هو؟ إجماع الصحابة. أين إجماع الصحابة؟ سأعطيكم فائدة تنتفعون بها إن شاء الله. كل ما جاء في الكتاب والسنة ولم يرد عن الصحابة سواه فإنه إجماع. انتبه، نقول الدليل على إجماع الصحابة أنه لم يرد عنهم خلاف في مخالفة ظاهر النص، فيكون هذا إجماعا. هذه مسألة. إذا في هذا الدرس الآن استفدنا أن من عقيدة أهل السنة والجماعة إيش؟ إثبات أن الله يرى في الآخرة. وعلى هذا يجب عليكم أيها الإخوان أن لا تنظروا إلى التحريف في النصوص زعما من المحرف أنه منزه لله عز وجل، وأن إثبات رؤيته تعالى يعني تنقص الله، نسأل الله العافية. ووالله إن تنقص النصوص هو تحريفها عن ظاهرها، بل نقول كل ما دل على نفي رؤية الله عز وجل فيجب أن يمسح من أذهاننا، وأن نؤمن إيمانا نلقى الله به أن الله تعالى يرى في الآخرة. وعندنا دليل من أين؟ من كلام الله وكلام رسوله وإجماع الصحابة. وإذا سألنا الله تعالى يوم القيامة ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ماذا نقول؟ نقول أجبنا رسولك بأن صدقنا ما جاء به من رؤيتك حقا. هذه واحدة. ثانيا قليلا حتى أذهب عنكما في رأسك من النوم. طيب الثانية، المثل الثانية عذاب القبر. عذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. استمع، عذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. أدلة عظيمة قوية جبال في القرآن الكريم. قال الله عن قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني في الصباح والمساء، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فبين الله أن هؤلاء يعرضون على النار غدوا وعشيا، وهذا عذاب. ويوم تقوم الساعة يأتي الأشد، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفيما سمعنا من قراءة إمامنا في هذه الليلة ما يدل على ذلك، فأين الآية التي تدل على ذلك؟ أجبها أنا. لا، ما قرأنا هذا، ما قرأنا حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. نريد في قراءة إمامه. راح عنك النوم الآن؟ ها؟ ما راح؟ هاتي ما ياه. راح عنك النوم ولا لا؟ النوم راح ولا لا؟ ها؟ هل ذهب النوم عنك الآن ولا لا؟ ذهب إن شاء الله؟ طيب تمام. طيب استمعنا إلى قول الله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، يعني في سكرات الموت، والملائكة باسطوا أيديهم لقبض أرواحهم، يقولون أخرجوا أنفسكم. وهذا يدل على أن الظالمين تتمنع نفوسهم من الخروج، لأنها تبشر بالغضب والعذاب فتريد أن تبقى في هذا الجسد. يقول أخرجوا، قال بعض السلف: والله إنهم لأعظم بها شحا من البخيل بماله. أخرجوا أنفسكم، أعطونا إياها. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. اليوم متى يا أخوان؟ اليوم يعني يوم خروج أنفسكم. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم على آياته تستكبرون. هذا دليل من القرآن. بل ذكرنا الآن دليلين وفي أكثر من ذلك لكن أخشى أن يضيق بنا الوقت. أما السنة فظاهرة مشهورة في إثبات عذاب القبر. أما الإجماع فإني أسألكم، هل المسلمون يقولون في صلواتهم أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال أو لا يقولونها؟ نعم كل المسلمين، نعم كل المسلمين يقولون هذا، أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ولا استعادة من شيء إلا وله وجود حقيقي. إذن عذاب القبر ثابت. وهل يمكن أن يظهر عذاب القبر للناس؟ الجواب لا، إلا أن الله قد يظهر، وإلا في الأصل أنه لا يظهر. وعدم إظهاره من رحمة الله بالميت ورحمة الله بذوي الميت من أقاربه وأصحابه. أما الميت فقد دفن الآن وستر ولا ندري عن ذنوبه، لكن لا سمعناه يعذب لا شك أننا سنسيء به الظن. وأما أهل الميت فظاهر، لو كانوا يسمعون صوت أبيهم أو أمهم تعذب في القبر لضاقت بهم الدنيا، ولكن الله عز وجل أخفى، إلا أنه قد يظهر لمصلحة دينية، وذلك فيما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان، إنهما ليعذبان. في جملة مؤكد، بل فيها مؤكدات، إنهما ليعذبان فيها مؤكدات. وغير مؤكدان، اللام لام التوكيد، والثاني ها إن أسلم مؤكدان، الأول إن والثاني اللام، إنهما ليعذبان. وإنما أكد النبي صلى الله عليه وسلم الخبر مع أنه الصادق المصدوق بلا تأكيد لأهمية الموضوع، قال أن إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، يعني في كبير من الكبائر أو في أمر يشق عليهما، الثاني هو المراد، يعني لا يعذبان في أمر يشق عليهما تركه، تركه سهل، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، يعني لا يهتم، يبول ثم يقوم ويغطي عورته ويمشي، يصيبه البول من غيره ولا يبالي. وأما الثاني فكان يمشي بالنميمة. أتعرفون ما النميمة؟ من يعرف النميمة؟ تفضل. الإفساد بين الناس بإيش؟ بالكلام. طيب، الإفساد بين الناس بنقل كلام بعضهم في بعض، مأخوذة من نم الحديث إذا عزاه إلى غيره. يأتي شخص لآخر يقول يا فلان، وش تقول بالرجل الفلاني هذا؟ إنه يغتابك، يقدح فيك. من المعلومة أن الثاني الذي نقل إلى هذا الكلام سوف يفسد ما بينه وبين هذا من المودة، وهذه النميمة من كبائر الذنوب. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ارتفع شوي، ثم قم يعني، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ جريدة الرطبة فشقها نصفين، ثم وضع على كل قبر واحدة من عادته أن يضع على القبور شيئا من الجريد. قالوا لما صنعت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعله يخفف عنهما هذه المدة. أفهمتم؟ إذن كشف للنبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر في هذين القبرين لهذه المصلحة العظيمة، ليحذر الناس من ذلك. احذر يا أخي أن لا تستنفه من البول، فإنك إن فعلت عذبت في قبرك. احذر من النميمة، فإنك إن فعلت عذبت في قبرك. أسمعت؟ طيب، لما غرض النبي صلى الله عليه وسلم على كل قبر واحدة؟ لا، لماذا غرض؟ لماذا غرض جريدة؟ إلى متى؟ أحسن، إذا ذهب النوم ما شاء الله، أسر. طيب، لعله يخفف عنهما ما لم يلبسه. من العجب أن بعض الجهال صار إذا دفن ميتا أخذ غصن شجرة أو جريدة ووضعه على القبر. فماذا تقولون في هذا الفعل؟ نقول هذا الفعل بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس يفعله في كل ما قبر الإنسان، ما يفعله في كل من يقبر. ثانيا، هذا الفعل إساءة ظن بالميت، لأن هذا لا يوضع إلا على من يعذب. فكأنك إذا وضعت الجريدة أو الشجرة أو غصن الشجرة على هذا القبر، كأنك تقول بلسان الحال إن هذا الرجل إيش؟ يعذب. ولا شك أن هذا قدح بالميت. والعجب أن من يضع هذا الغصن أقرب الناس إليه، ولو قلت لأقرب الناس إليه يا فلان عملك هذا فعلته لأن أباك يعذب، لحمر وجهه غضبا عليك، فيقال أنت الآن أقررت على نفسك بلسان الحال أن أباك يعذب في قبره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا إلا حين أعلم أنهما يعذبان. أما المسألة الاجتماعية الثالثة التي مرت علينا فهي أن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم يريدان من الأمة أن تكون أمة واحدة، فما الذي مر علينا في التلاوة من التحذير في التفرق؟ تفضل. سلام، ليس هذا. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل شيعة لها طريق، لست منهم في شيء. من الذي ليس منهم في شيء؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني أنك بريء منهم، لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وهذا دليل واضح على أنه يجب علينا معشر المسلمين أن نكون شيعة واحدة على دين الله عز وجل، لا نتفرق، لا يكون هذا يوصف بكذا وهذا يوصف بكذا وهذا يوصف بكذا، لأن هذا يعني الفشل وذهاب الريح، كما قال الله تعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. إنه من المسلم حقا أنه بعد الصحوة التي عمت الشباب منذ 10 سنوات واستبشر الناس بخير لكن نزغ الشيطان بينهم وفرقهم شيعا، وصار بعضهم لبعض عدوا، واستراح الأعداء الحقيقيون للمسلمين والإسلام. استراح أهل الإلحاد وأهل النفاق، وقالوا إننا كفينا ما دام الشباب الآن الذين يسمون شباب الصحوة ما داموا تنازعوا بينهم، هذا ما نريد. ولذلك يجب على الشباب أن يتفطنوا لهذه النقطة، وأنهم ينحرون أنفسهم بسكاكينهم، وأن الواجب أن يدعوا القيل والقال، وما تقول في فلان وما تقول في فلان. الواجب علينا أن لا يكون الولاء والبراء على الأشخاص. الأشخاص كل مخطئ ومصيب. الواجب أن يكون الولاء والبراء على دين الله، فمن خالف دين الله فإن منه بما خالف الدين بريئون. ولكن مع ذلك هل ندعه يمشي على ما هو عليه؟ لا، يجب أن نناقشه. ليس ألما ونفضحه وننشر ما نرى أنه خطأ، ولكن باللين والحكمة والسر، فلعل عنده علما ليس عندنا. نحن لسنا معصومين وهو ليس معصوما، إذن فلا بد من المراجعة والتراجع فيما بيننا حتى تعود الوحدة الإسلامية. وإذا قدر أن كل واحد منا لم يتضح له ما كان عليه صاحبه، فإن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. لكن لا يجوز أن نجعل هذا الاختلاف في الرأي سببا لاختلاف القلوب، لأن هذا هو الشر، أن تختلف القلوب وتتنافر. وإلا فنحن نعلم أن الخلاف وقع بين خير القرون وهم الصحابة رضي الله عنهم، ولكن قلوبهم واحدة. اختلفوا في هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أم لم يره، وهذه مسألة عقدية، واختلفوا لكن لم تختلف القلوب. وإن كان القول الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه في اليقظة، وهو صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. واختلفوا أيضا في مسائل أخرى كاختلافهم في الصلاة حين ندبهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى بني قريظة وأن لا يصلوا العصر إلا في بني قريظة، وذلك أن بني قريظة وهم الطائفة الأخيرة من اليهود الذين نقضوا العهد في المدينة شايعوا الأحزاب الذين قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم أو جاءوا لقتاله. ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب ووضع علامته على أن الحرب قد انتهت، أتاه جبريل وأمره أن يخرج إلى بني قريظة لأنهم نقضوا العهد. فندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لذلك وقال: اخرجوا إلى بني قريظة ولا يصلي أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فحان وقت العصر ونسى الأخ أمس، لنفرض أنك مع الصحابة، حان وقت العصر قبل أن يصلوا إلى بني قريظة، هل يصلون في الوقت وإن لم يصلوا إلى بني قريظة، أو ينتظرون حتى يصلوا إلى بني قريظة ولو خرج الوقت؟ نصلي ثم نمشي. تمام، جيد، أسرع. فيكم من يخالفه؟ نعم، اترك. ولكن أتوافق أو تخالف؟ تخالف، يعني إذن تؤخر الصلاة إلى بني قريظة ولو خرج الوقت. إذن توافق. هو يقول نصلي ثم نمشي كذا. طيب اسرح. على كل حال الصحابة اختلفوا، بعضهم قال نصلي ثم نمشي، وبعضهم قال لا نصلي حتى نصل بني قريظة ولو غابت الشمس. ولا شك أن المصيب الذين قالوا نصلي ثم نمشي، لكن هذا الاختلاف في صلاة العصر أفضل الصلوات، أحد منهم صلى بعد الوقت والثاني صلى في الوقت، أحد منهم وافق ظاهر اللفظ لا تصلوا إلا في بني قريظة والثاني خالف الظاهر، ومع ذلك قلوبهم واحدة لم تختلف القلوب. وهكذا ينبغي لنا نحن إذا اختلفنا في رأي وتناقشنا فيما بيننا ولم يتبين لأحدنا أن الصواب مع صاحبه، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن علينا ألا تختلف قلوبنا فتشمت بنا الأعداء. على كل حال اجتماع الأمة أمر مقصود للشرع، وقد نهى الله عن التفرق في آيات متعددة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء تكون سببا للفرقة كالبيع على بيع المسلم والصوم على صومه والخطبة على خطبته وما أشبه ذلك، كل هذا لئلا تتفرق الأمة. فأوصي إخواني ولا سيما الشباب منهم أن يدعوا هذا التحزب، وأن يكونوا حزبا واحدا على إيش؟ ماشينا على أي شيء؟ على الشريعة، على الكتاب والسنة، وأن يدعوا الخلاف والنزاع، وما تقول في فلان وما عقيدة فلان. هؤلاء أمة قد خلت ووصلت إلى من لا يظلم الناس شيئا وهو الله عز وجل، لكن علينا أن نسأل ما شأننا اليوم وما حاجة أمتنا واجتماعنا حتى لا يتسلط الأعداء علينا ويقفوا هناك متفرجين. إذا جاءت الأسئلة أخبرنا. الميعاد أظن إلى 11، كم الآن؟ إلى ربع؟ نجعل ربع ساعة للأسئلة الآن، وإن شاء الله إلى الصباح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم، يقول السائل هل السلام الحجر الأسود خاص بالطائف فقط أم هو عام لكل أحد؟
الذي أعلمه من السنة أن استلام الحجر مشروع في الطواف، وليس مشروعا على سبيل الانفراد، فمن أراد الطواف سن له أن يستلم الحجر، ومن لا يريد الطواف فلا يسن. هذا ما علمته من السنة. ومع ذلك ليس من المستحسن أن يتزاحم الناس عليها التزاحم، حتى إننا نرى بعض الأحيان من يصلي الفريضة ويسلم قبل الإمام من أجل أن يستلم الحجر أو يقبله، وهذا من الجهل. هؤلاء لا شك أن الذي هداهم إلى هذا العمل قوة المحبة وقوة العاطفة، لكن إذا لم تكن العاطفة على حسب الشريعة صارت عاصفة مدمرة. فنصيحتي لإخواني أن لا يتزاحموا على الحجر الأسود، إن تيسر فليقبلوه وليستلموه، وإن لم يتيسر فلا يكلفوا أنفسهم ولا غيرهم. وليعلم أن المقصود بتقبيل الحجر واستلامه تعظيم الله عز وجل والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود التبرك بذلك، لأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الموفق للصواب في قوله وعمله وقف عند الحجر وقال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. وأما ما نشاهد من بعض الجهال يكون معه الصبي فيمسح يده بالحجر أو في الركن اليماني ويمسح وجه الصبي وجميع جسده، فهذا لا أصل له.
من فضلك اقلب الشريط.